بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تتنازع العالم في هذا اليوم نظريتان وتشكل هالنظريتين استقطاب. النظرية الأولى نظرية صدام الحضارات، والنظرية الثانية نظرية حوار الحضارات. وملامح النظريتين بصورة مفصلة طبعا مطولة، لكن نحاول أن نأخذ فالصورة إلى حد ما فيها شيء من التقريب للذهن من ناحية، ومن ناحية ثانية نشوف مضمون الآية ودعوة الآية إلى الإخاء الإنساني، ونحاول التعرف على موقف الإسلام من هاتين النظريتين، لأن الإسلام الآن جاي يتعرض إلى حملات مغرضة ومرعبة، من وراءها إيديولوجي معين ومن وراءها أهداف معينة هدفها أن تجعل الإسلام فتفكر اعتدائي، يدعو إلى نفي الآخرين ويدعو إلى إثبات ذاته بغض النظر عن الهويات الأخرى، وهذا طبعا معنى غير صحيح، طبعا معنى مختلق ومفتعل ومعنى أكثر من هذا، يعني فضلا عن أن ركيك ما يستقيم أمام النقد لكنه وراء أهداف خبيثة أيضا. المهم خلينا نرجع للآية أولا نشوف مضامين الآية ودعوتها إلى الإخاء ثم نعود إلى ما ذكرناه إن شاء الله. أولا يا أيها الناس اتقوا ربكم، واضح أن الخطاب ما جاء يخص المسلمين، خطاب عام للناس، خطاب موجه إلى كل مخلوق آدمي، إلى كل كائن آدمي حي. طيب معناه أن المضمون مضمون عام، مضمون مقصود من عنده أن يكون عام وشامل ومضمون تربوي، وبهذا المعنى مضمون تربوي. ليش مضمون تربوي؟ وإن كان احنا عندنا الأحكام الإسلامية ما عندنا حكم من الأحكام الإسلامية ما يبي جانب تربوي، الدين إجل يربي، إما أن يربي الروح أو يربي الجسد أو يربيهما معا، قطعا جاء الدين للتربية. لكن احيانا اكو ملامح تشير الى ان التكليف لما يكون للمسلمين وغير المسلمين معناه قضية انسانية، هاي القضية الانسانية هي المرادة هي المستهدفة. اذا واضح من الآية المقصود من وراءها تربية الانسان، هذا المعنى يتضح ان شاء الله خلال البحث. يا أيها الناس اتقوا ربكم، التفت للتعبير. مرة أكو عندنا يقول اتقوا إلهكم، الإله المخصوص بالعبادة، الله عز وجل أو الإله، إذا كان أكو معنى عبادي يجي لفظ الإله، لكن لما يجي لفظة الرب يراد معنى تربوي غالبا، وإن امتزج بالجانب العبادي لكنه على الأكثر يغلب عليه الطابع التربوي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يعني اللي أنشأكم، رباكم، أفاض عليكم الوجود، لأن بطبيعة الحال احنا قبل أن نخلق كنا في كتم العدم، يعني كنا وين؟ جزء من هالتراب، التراب هذا اللي نشوفه اللي نسحق عليه، هالقوة المودعة من التراب الله عز وجل، المودعة في التراب الله تبارك وتعالى خلق منها الإنسان، طلع منها سلالات كون منها الإنسان. طيب إذا الله خلقنا، أفاض علينا الوجود نعمة الابتداء، ثم أخرجنا من كتم العدم إلى الوجود، والوجود خير، الذي خلقكم، ومو بس خلقنا، لا خلقنا وربانا أيضا، أدامنا وأنشأنا ووجهنا ومنحنا ما يصح معه التكليف، لأنه عندما خلقنا ما خلقنا كباقي المخلوقات، يعني الآن باقي المخلوقات ما مكلفة، لأن آليات التكليف ما موجودة عندها، لا عقل لا وعي لا سمع لا ذاكرة تحتفظ بالأشياء، إذن كل نتميز به الإنسان. طيب إذن المسألة مسألة إنسانية عامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأراد أن يلفت نظرنا هنا إلى نقطة، اتقوا ربكم يعني لا تخالفوا أوامره ولا تمتنعوا عن إقامة نواهيه، يعني لا تكونوا ممتثلين بالأمر وبالنهي، وإلا إذا ما امتثلتم بالأمر والنهي دخلتوا في خانة التحدي. والعظيم ما يقبل التحدي أبدا، العظيم لا يقبل التحدي. شلون يعني العظيم لا يقبل التحدي؟ خلي أقرب لك المعنى، يعني احنا نعرف ان ابو مسلم الخراساني على رأس قامة الدولة العباسية، ابو مسلم الخراساني كان قائد محنك وماهر وقدير، وابو مسلم هو اللي قاد معظم الحروب اللي يمكن تعتبر اساسية في بناء دولة العباسيين، لكن بعدين بدأت تظهر من عند بوادر تدل على التحدي، تدل على أن شعر بأن شيء مذكور. نعم، بينما العباسيين يقولون هذا اللي سواه شيء مذكور هو ظلنا، أفضنا عليه من ظلنا مكانتنا ومركزنا، أو هذا صدق بأن صار شيء، لا كان ينبغي يعرف حجمه ويقف عند حجمه. زين، ف كتب الى المنصور يخطب اخته، ما بيها باس فيه، لان احنا كمسلمين ان اكرمكم عند الله اتقاكم، المسلم كف المسلم، والمسلمين تتكافأ دماءهم واموالهم واعراضهم، يعني هذا المنهج الاسلامي، هذا اللي نقدر نسميه من اسس الحضارة الاسلامية، تساوي بالدماء. زين، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن الهويات الاخرى والمشخصات الاخرى، لكن هذا وين؟ هذا مع من يعتقد بالاسلام، اما الذين لا يعتقدون بالاسلام ما عندهم هالمعنى. فهذا لما خطب اعتبرها المنصور تحدي، اعتبرها تحدي، وقامت تظهر منا بوادر يعني يعدل بها الأوامر، لما يجي لي أمر من المنصور ما يمشي للأمر كما هو، لا يحاول أن يخلي بصماته واضحة عليه يعدله. فالمنصور اعتبر ذلك بأجمعه تحدي، لذلك جاب له جماعة خلاهم وراء الستائر وأمر بأن يدخل عليه، ودخل عليه أبو مسلم وطلعوا لذلك بأيديهم كمركوبات نوع من الأسلحة، انهالوا عليه بالضرب إلى أن شكتوه في مكانه. فوقف عليه قام يخاطب: زعمت أن الدين لا ينقضي، استوفي بالكيل أبا مجرمي، اشرب بكأس كنت تسقي بها، أمر بالحلق من العلقم. المسألة قلت لك احنا لما نرجع الى الضوابط الإسلامية طبعا هذا تعدي وقتل وشفك دم، لكن لما نرجع الى ما نسميه اخلاق الملوك، يعني اتأمل الجاحظ اكو عنده مؤلف خاص في اخلاق الملوك، عنده تاج وغيره عنده مؤلفات خاصة يبين بها اخلاق الملوك، ان لانه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: صاحب السلطان كراكب الاسد. بس يغفل عنا يسترسى، ها؟ ينبغي ان يتنبه ان اكلون من السلوك خاص وياهم، يعرف الحجم فيقف عند حجمه. فابو مسلم تحدى انسان مثله، لما تحدى انسان مثله انتقم من عند ذلك الانسان وقضى عليه وانحى عليه الى ان انهى. زين، فش رايك اللي يجي يتحدى الله عز وجل؟ ها، طبعا هذا مغرور غايه الغرور، هذا مغرور. اللي يتحدى جبار السماوات والارض هذا تافه، مو بس مغرور، ما يعقل اي طرفيه اطول. فالقران الكريم اللي يحذرنا يقول: كونوا من، يعني كونوا على حذر من الله عز وجل، لا يكون واحد من عقوف يتحدى غضب الله. ها، ويقول الإمام سلام الله عليه: إن الله خبأ ثلاث في ثلاث، من جملتها وخبأ غضبه في معصيته، فلا ترتكبوا من المعصية شيء وإن كان صغير لعل غضب الله فيه. لا يكون تجي تتحدى خالق جبار السماوات والأرض. الآية تقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. انت اعرف اولا ان الذي افاض عليك الوجود هو الخالق، وهو اللي رباك، وهو اللي رزقك، وهو الذي اعطاك. وطبعا التحدي لمصدر من هذه المصادر او لمصدر مثل هذا المصدر هو في منتهى الغرور. جيد، ثم انتقل في الآية، قالت: الذي خلقكم من نفس واحدة. هنا شنو موضع الابداع او شنو الاهداف من وراء هذا التعبير؟ الهدف الاول اللي اشرت لك اليه، وهو الهدف الاساسي الذي يستبد بمعظم فصول الآية، شنو؟ ان الغاية ان الانسان ليشعر ان من جنس مميز، ان جنس نعم يمتاز عن باقي الاجناس. لا، يريد يقول له ان انت واي شخص اخر بهذا الوجود مصدركم واحد، من نفس واحدة. يعني لا يجي واحد يقول انا مثلا من دماء زرقاء نبيلة ودماء الاخرين حمراء عادية، لا يجي يقول انا جنسي مميز وجنس الاخرين جنس عادي، لا يجي يقول انا نموذج فريد إلي خصائص والآخرين ما عندهم هالخصائص. لا، القرآن يقول لدني هالفروق اللي في ذهنك اللي يمليهن التكبر والعجرفة واللي يمليهن الاستعلاء والأهداف الخبيثة كلها انزعها، واشعر أنك إنسان تتساوى مع الناس الآخرين في أصل المنشأ والخلقة. طبعا هذا الوتر ضرب عليه القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نخلقكم من ماء مهين. كلكم ترجعون إلى هذا الماء، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. إذن الهدف الأول إلغاء الفوارق، لا يكون التربة او اللون زين او الحضارة او الجنس، كل بأجمع يشكل عندك مشخص تعتبره يميزك على الطبقات الاخرى. لا، الناس كلهم على حد سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. هاي الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان التي أعلنها الرسول صلى الله عليه وآله في الكعبة المشرفة. طيب، إذا نرجع، أول هدف أن يلغي الفروق بين جميع البشر، وبذلك يتلاشى الاستقطاب. الاستقطاب المتصور عند البعض بأن مميز ويدعو إلى نفي الآخرين وأن وأن، لا، هذا كله يتلاشى من الفكر. الإسلام يدعو دائما إلى وحدة البشر ودمج بعضه ببعض، وإلى أن الناس إخوة تتلاشى ما بينهم الفروق. زين، شنو هي التطبيقات العملية لهذا؟ التطبيقات العملية، إذا كان الآخرين، عرضت لك أن هذا المنصور انفعل من أبو مسلم، ومسلم قائد ضخم غير عادي لأن خطب أخته، ها؟ بينما احنا نلاحظ عبد مملوك يشيل للنبي بنت عبد المطلب، نبه لي يزوج هي، نبه بنت عبد المطلب زيد ابن حارثة، أسامة يزوجه، يزوج زيد ابن حارثة، يزوج أشخاص من هالنوع كانوا مملوكين، وهذول اللي كان عبد مملوك عدهم عند العرب تبقى هاي سمة فيه وفي عقبه. اجى الإسلام ألغى هالعنعنات هذه التافهة، ألغاها وأشعر أن الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره، الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. فأول هدف استهدفه وطبق ذلك عمليا أن تزوج إماء، وزوج أناس كانوا مملوكين، وجعل رئيس أركان جيش المسلمين عبد مملوك، نعم رئيس أركان جيش المسلمين، وأعطى أماكن إلى أناس يمكن يعتبرون جدا عاديين عند غير المسلمين، لكن كل ذلك ليبرهن الإسلام على نظريته بأن الاستقطاب أمر تبغضه الشريعة وتأباه وتعتبر خلاف المسار الإنساني تماما. هذا أول هدف، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الهدف الثاني أراد أن يدلل على عظمة الله عز وجل اللي يطلع الكثير من الواحد، ها؟ صور هاي الملايين من البشر كلها خرجت من واحد، وطبعا الكثرة الكاثرة التي أراد الله عز وجل إخراجها من الفرد للتدليل على أن الله عز وجل قدرته لا تقف عند حد، يخرج الكثير من القليل. نعم، وهذا المعنى تقدر تشوفه واضح في أكثر من تطبيق وتطبيق. يعني أنت الآن إذا تلاحظ كوكب واحد يمد الأكوان بالحياة، يمد أكوان متعددة بالحياة بما أودع فيه من قابلية في الإشعاع، يعني أخرج الكثير من القليل، موجة ضوئية صغيرة 850 ألف موجة ضوئية من ذرة صغيرة، تنبه لي بسيطة، يطلع كل ذلك لينشر الحياة في الأرض. مثلا تلاحظ أن الله عز وجل أنت تلقي لك بذرة حبة بالتراب، الباري عز وجل هاي الحبة الموجودة اللي تلقيها بالتراب ماذا يخرج منها؟ يخرج منها 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. كل ذلك للتدليل على أن عظمته وقدرته لا تقف عند حد. زين، هذا الهدف الثاني. الهدف الثاني أن الله عز وجل لا تقف قدرته بحد محدود. هاي 2. 3. أن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يدنو إلى الإنسان الآخر ويهدم الحواجز المصطنعة. هاي الحواجز المصطنعة اللي عدنا احنا وخصوصا في تاريخ العرب. ثلاثة طبوا على اياس القاضي. اياس القاضي قاعد وطبوا عليه، قال له واحد قدم له قال له انا وذولا اخوة، ذولا اخوتي، هذا اخوي وهذا اخوي، وابونا مات وميراثنا معطل الى الان ما مقسمي، تعال قسمنا. قال له المسألة ما تحتاج قسمة، يعني حالها هي مقسمة نفسها، ثلث إلك وثلث الأخوك هذا وثلث الأخوك الثاني. قال له لا، هذا مو ابن حرة، أم أمة مو حرة، أنا أمي عربية، أمي وأم أخوي إحنا أشقاء، أمنا عربية، هذا أم أمة. قال له ما يفرق، ما يفرق. قال له الإسلام تتساوى تتكافأ فيه الدماء، وهاي اللي تسميها أمة هاي إنسانة، ها، وقد تكون من حضارة أبقل من حضارتك وأهم من حضارتك، فأنت ليش هالموقف هذا السلبي؟ قال له والله ما أراك فهمت. قال لك ليش ما فهمت؟ افتهمت ليش ما فهمت؟ قلت تقول لي أنه هذا أخونا غاشمة في الأمر أم أمه، ما في فرق. قال له بالشريعة الإسلامية ما تفرق. قال له عجيب، يعني سوى ابن الأمة وابن العربية سوا؟ قال له نعم. قال له إنك قليل الخالات بالدهناء، يظهر أنك أنت ما عندك بالدهناء خالات، يعني بتعبير آخر جذور عربية بالتربة ما عندك أنت، ها؟ قلت تسمني قليل الخالات، قليل الخالات روح، ها؟ فالمسألة إذا اتأمل هذا اللون من الاستقطاب، أراد الإسلام هدمه. قال اتقوا ربكم لا تتحدون الله عز وجل فيما شرع، شرع لكم المساواة فاسلكوا هذا الطريق واتركوا هذا الاستقطاب. طيب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن الآية صريحة بأنها تدعو إلى عدم الاستقطاب وإلى أن يندمج الناس بعضهم بالبعض الآخر. طيب خلي نلاحظ التيار المقابل، يعني هذا نقدر نسميه رأس التيار اللي يدعو الى حوار الحضارات. انا اذا اعتبرت الانسان اخوي، اذا عنده وجهة نظر تخالفني، اقعد انا واخوي نتبادل وجهة النظر حول هذه الوجهة، نشوفها صح لو خطأ، باطل لو صحيحة، جهد الامكان نزيل العقبات. ها؟ مقابل هذا برزت بالوجود نظريات. طيب هاي النظرية اللي انا ذكرتها لك عند الاسلام مو هي الوحيدة، يعني قد يكون هناك ما هو اصرح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. روح احنا ما يهمنا اللي يعرض عن نظريتنا، خلي يعرض، احنا وناس ما ندعو الى نفي الاخرين. طيب ذولا اللي ترتفع اصواتهم وتقول ان الاسلام يدعو الى نفي الحضارات الاخرى وان الاسلام دين اعتداء، وين دين الاعتداء؟ دين الاعتداء اللي يقتل 50 مليون بدم بارد وما يحس بأن قتل أحد، يودين الإسلام اللي يقول إذا لو أن قطرة من الدماء تشفك لو زالت السماء والأرض أهون على الله من قطرة في دم حرام تشفك. نعم، وين وين؟ متى كان الإسلام دين اعتداء ومتى اعتدى؟ هسه أكو غلط بين النظرية والتطبيق. تمام، قد يقول لي واحد شيخنا عندكم الحجاج، عندكم زياد، عندكم امثال من هالقطب، ها؟ زين ما خلي خصنا بالاسلام، هذا مو ذنب الاسلام. يجي واحد مولع بسفك الدماء، يعني مثل امه بها مجرم، الان شعوب الغرب مو مملوءه مجرمين وقتله وقطاع طريق ونصابين، هل معنى ذلك ان هذا يبعثنا على ان نسجب حضارتهم او نعتدي عليهم؟ هذا غلط وغلط فظيع. تماما تمام الغلط. فإذا كان طلع من هالنوع والي واحد أو اثنين ذولا ما يمثلون الإسلام، ما لهم علاقة بالتيار الإسلامي، ذولا ناس حملوا الإسلام حمل ما هضموا للإسلام، ما تأثروا به فعلوا به أبدا أبدا. أنت تقدر تقول لي أن الخلافة أيام الخلافة صدرت تحركات تنافي تدعو إلى الاستقطاب، ذاك الوقت لك حق أنا لا. أما أنه تجيب لي واحد تسميه خليفة، ويانا المصيبة أنا تجيب لي الوليد اللي يسبح له بحوض خمرة وتعبر عنه خليفة، لا هذا أنا ما قبله، هذا الكلام ما قبله. خليفة اللي يكون يخلف رسول الله ويتأثر بتعاليمه وآدابه ويحمل الإسلام وينفعل به ويتفاعل معه، هذا تمام. طيب إذا عرفنا هذا، إذا وين أين هذه المضامين التي استند إليها هؤلاء القوم في رمي الإسلام بأن دين اعتدائي؟ يعني مثلا خلي ألفت نظرك، الآن أكو عندنا أفرض بعض الأقلام، مثلا فرانسيس فوكوياما هذا من أصل ياباني، هذا خبير الشؤون الإدارية والسياسية في الخارجية الأمريكية. طيب هذا الرجل صاحب كتاب نهاية التاريخ، زين، هذا يرى أن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الفلسفة الماركسية راح تحدث حروب باردة مروعة، وهاي الحروب الباردة المروعة لا بد من مواجهتها، لأنها حروب من قوم يدعون إلى نفي الآخرين ويدعو ويؤكد على صدام الحضارات، ما يدعو إلى حوار الحضارات. مثلا أفرض صامويل هانتيغون، هذا أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد، هذا الرجل عند نظرية يقول اذا انتهت هاي الحرب الباردة راح تقوم حروب مروعة وتحصل استقطابات، هاي الاستقطابات ما لها علاقة باللون ولا لها علاقة بالجغرافيا ولا إلها علاقة بالاقتصاد ولا إلها علاقة بالسياسة، إذن قال إلها علاقة بالحضارات نفسها، يعني الحضارات تتضارب في داخل مضامينها. ويعد الحضارات سبعة، الكونفوشيوسية وحدة مثلا، اليابانية وحدة، الأمريكية وحدة، الإسلام حضارة من الحضارات، اثنين بالي سبعة يعدهن. اللي يحب يشوف كتابه صدر سنة 1995 طبع بيروت، نعم هذا عبارة عن صدام الحضارات بهالاسم موجود، اقرأ له الكتاب، هذا غريب، هذا لما صدر هذا الكتاب يعني احدث هجة بالعالم، انه يقول ان هذه الحضارات ستتقاتل فيما بينها وسينتهي الامر فيها الى ان يؤكد احدها على نفي الاخر، ويدعو شنو؟ يدعو صناع القرار في الغرب الى اتخاذ اجراءات قاسية للقضاء على هذا الاستقطاب. زين، ونظريته نظرية خلقت اكثر من تيار وتيار، ودولة مجرد نموذج جاي أقدم لك من المدارس التي تذهب إلى صراع الحضارات، وإذا تبحث عنها على الأكثر تلقاها منظيفة، أكو من وراها أيديولوجي، أكو من وراها أهداف خبيثة. هسه ما ينكر إحنا أكو عندنا كتاب غربيين دعوا إلى نشر التيار الإنساني، مثلا أضرب لك مثلا روجيه جارودي، روجيه جارودي عنده حوار بين الحضارات، وعنده ايضا كتابة عن الاسلام زين، ويدعو الرجل الى ان يكون السائد التيار الانساني البعيد عن الاستقطابات. يعني مثلا افرض منتبم رواد، ايضا اكو عنده كتاب فضل الاسلام على الحضارات الغربية، هذا ونظائر هذول يشكلون تيار جدا قليل يدعون فيه الى ماذا؟ يدعون فيه الى تعايش الحضارات وحوار الحضارات بدل من ان تتصارع الحضارات. لكن ما تزال اصوات ضعيفة، وان كنت انا واثق انه بالنتيجة لازم تنتصر هذه الاصوات. ليه؟ لان الانسان اخو الانسان، الانسان يشعر في اعماقه ان جميع الفروق مفتعلة. اي واحد انت الان من غمار الناس، من سائر الناس العاديين، اذا شاف انسان واحد متغطرس جبار يحاول الاعتداء، نعم، ينهض بشكل لا واعي ويقف بذلك بوجه ذلك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تأصل النزعة الإنسانية في نفس كل فرد، أن كل فرد يحمل في ذاته إنسان، لكن هذا الإنسان غطت عليه حواجز معينة، يمكن هذه الحواجز تنكشف ويعود إلى إنسانيته. إذن أكو عندنا تيار الآن خطر يدعو إلى نفي الآخرين، وخصوصا هذا صاموئيل هانتيغون يقول خصوص إذا اتحدوا المسلمين. إذا اتحدوا المسلمين راح يشكل الأمر دنيا خطرة على حضاراتنا كلها. ليش؟ ليش إذا اتحدوا المسلمين يشكل أمر خطر على الحضارات؟ هل أكو عند الإسلام دعوة من الدعوات اللي تدعو إلى إبادة الحضارات؟ أكو عند الإسلام دعوة تدعو إلى ابتلاع حقوق الآخرين، إلى نهب طاقات الآخرين؟ أبدا، ما عندنا من هذا الشيء، بالعكس، اللي عندنا بالإسلام التيار الإنساني المتأصل. المعنى إذا صدام الحضارات يقابل الإسلام بالعكس ينهض نهضة عملاق رافعا شعاره وين؟ في وحدة الإنسان منشأ ومصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ينبغي على كل مسلم من المسلمين أن يكون واعي، يعني هاي المفاهيم يتعقلها ويهضمها ويقرأها، خصوصا الطبقات المثقفة، بحيث إذا سمع كلمة يراد من ورائها نبذ الإسلام يقول لا، يوقف بوجهه يقول هذا غلط، هذا اعتداء، لأن الإسلام ما جاء ليدعو إلى نفي الآخرين، وإنما جاء يدعو إلى دمج الآخرين، وأن الناس بأجمعهم ينتمون إلى أب واحد وإلى أم واحدة، وأنه لا يوجد بينهم في أصل المنشأ والخلق والمصير أي فوارق. طيب، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق منها زوجها بها ثلاث نظريات. نظرية الأولى تقول أن حواء خلقت من ضلع آدم، والنظرية عليها بصمات يهودية. ليش عليها بصمات يهودية؟ أولا شنو، ليش يعني الله عز وجل ينيم آدم يخليه ينام، ولما ينام يسلب ضلع من اضلاعه ويخلق منه حواء؟ على شنو؟ ليش يعني احط تراب؟ ماكو تراب الله يخلق من عنده، ها؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اي ناحيه العمليه الجراحيه، ويطلع ضلع من اضلاعه ويخلق منه، وبعدين يرتبون عليها اثار،
أن حواء خلقت من ضلع أعوج، فإذا أردت تقومها تنكسر، وإذا لا تبقيها على عوجها يمكن أن تستمتع بها. يعني نظرية خطرها، مهمتها هدم الأسرة. المرأة من ضلع أعوج ايش معنى؟ ليش؟ ليش؟ المرأة والرجل، نعم، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، مثل ما الرجل هي المرأة، المصدر واحد في الأصل والمنشأ والخلقة. فكونها خلقت من ضلع أعوج والرجل انخلق لا منشأ عدل، ما يعني لا داعي له هذا الكلام أبدا، لا موجب إلى ولا يستقيم أمام النقد، وما يصمد أمام أي تحليل من التحليلات. فالبعض يقول أن معنى خلق منها زوجها يعني أن حواء خلقت من ضلعه، ولما تكون جزء من عنده وجزء من عنده، وهذا لا سبيل إلى قبوله. هاي وحدة. اثنين، الرأي الثاني، لا، وخلق منها زوجها يعني من جنسها. نبه لي، يعني أن حواء جنس الأناث مخلوق من عندهم جنس الرجال، وجنس الرجال مخلوق من نفس جنس النساء. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان يتزوج من جنسه، يعني من افتح باب إلى أن الإنسان يمكن أن يتزوج من جنس غير جنس الإنسان. وإحنا عقدنا نظريات، بعضهم يدعي أن يتزوج من الشياطين، وبعضهم يدعي أن يتزوج من الملائكة، وبعضهم يدعي أن يتزوج من الجن، وهي موجودة، وهاي النظريات يجوا لك ذولا المشعوذين سيعوا لك بها تفيع ممتاز، لأنه قاموا خطية يسيدونها السذج، وتعال أنا أحاول أن أخلصك من كذا ومن كذا، وهذا ابن جنية، وهذا ابن عاقلة، وابن ابن ابن حواء مثلا. احنا قلينا عندنا أسباب التفرقة حتى نجي نحمل على الناس بعد من دورنا في السبب آخر من أسباب التفرقة، أن هذا ابن جنية وهذا ابن حرية مثلا. في كلام طبعا لا قيمة له، لأن يعني غالبا هاي الظواهر اللي موجودة بالقرآن دائما مدعاة للاختلاف، وأكو عندنا بالقرآن نصوص لا تقبل الأخذ والرد، وأكو عندنا ظواهر، الظواهر أن يكون بها احتمال راجح واحتمال مرجوح. في بعض الظواهر هاي هي اللي موضع أخذ ورد، أن الله خلق منها زوجها، يعني يقول لك يعني خلقها من جنسه وخلقه من جنسها. طيب الآية في تأشياء، هذا نقول هذا تحصيل حاصل، ما يحتاج القرآن الكريم يأكد عليه، وأن المرأة مخلوقة من نفس النوع اللي انخلق منه، هذا واضح، ما يحتاج، مو فد شيء جديد حتى يجي الإسلام يحاول أن يأكد عليه، أن المرأة ترى مخلوقة من نفس النوع اللي مخلوق منه الرجل، والرجل مخلوق من نفسه، ما يحتاج، هذا واضح كل واحد يعرفه. إذن شنو النظرية الصحيحة هنا؟ الغالب النظرية الواردة عن أهل البيت سلام الله عليه، نظرية الإمام الباقر، خلق منها زوجها، أن حواء خلقت من فضل طينة آدم، لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم وأمر الملائكة فجمعوا من سهل الأرض وعذبها وشبخها وجبلها، وجمعوها وبيفة الطينة، وخلق منها آدم، نفس فضلة الطينة خلقت منها حواء، يعني مصدرهم واحد حين، وهي النظرية الصحيحة اللي لا بها أخذ ولا رد، واضحة، خلق منها زوجها. طيب إذن حواء وآدم أو الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، خلي يعرف أن مندمج تمام الاندماج بالآخرين، وأن جزء لا، مو بس هاي البداية لا، وبالنهاية هذه أيضا. شلون بالنهاية هاي؟ تفضل تعال مر لك على مقبرة، تقدر تميز بالمقبرة من عظام ملك عن عظام حمال، أو عن عظام واحد حامل بسيط، يولا كل التراب أصبح كل تراب واحد، تمشي على تراب متساوي،
انعدمت فيه السمات وتلاشت فيه الخصائف، ماكو رونق مشرق عليه بهاء ورونق خادي، نعم عليه اثر التراب او اثر التعب او اثر اللوعه، ابدا. كلها شاوى الموت ما بينها، شاوى التراب ما بينها، وهاي هي هاي النتيجه. يقول الشريف الرضيع: ومسندين على الجنوب كانهم سرب تخاذلوا بالطلا اعضاؤه تحت التراب بغير اشفاق الى يوم المعاد، تضمهم بوغاؤه اكلتهم الارض التي ولدتهم اكل الضروش حلت له اكلاؤه. راحوا صاروا كلهم تراب، وصار يومية احنا نمشي على رؤوسهم. هاي تفضل هاي الارض اللي نمشي عليها. يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه: تطؤون في هامهم وتستنبتون باجسامهم. وانت ما جيت تسحق على قاع، جيت تسحق على رؤوس، على اشفار عيون، على خدود، على شفاه، على وجوه كانت مشرقة عينا مثلك. فالبداية والنهاية واحد، هي نظرية الإسلام واضحة وهي نظرية الواقعية. وخلق منها زوجها بعد، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما يعني طلع من آدم وحواء أخوة، رجال ونساء. لاحظ العبارة، أنهم كلهم أخوة. من هنا استتبرع عندنا، تتبرع عندنا نظرية الإخاء الإنساني. عندنا الإخاء ثلاث أقسام، شوي تنبه لي جنعوني. النوع الأول الإخاء الإنساني، يعني الإنسان أخو الإنسان. هاي كل بث منهما رجالا كثيرا ونساء، كلنا إخوة لأن أبونا واحد وأمنا واحدة. هاي النظرية الأولى، نظرية الإخاء الإنساني. بعدين هي نفسها هاي النظرية يتبرعم منها نظرية الإخاء شنو؟ الروحي. لأنه أنا لما هذا يشاركني بالمشاعر، بالآمال، بالآلام، بالأهداف، إذن أنا وياه اساسا مؤهلين لان نندمج روحيا. هسه واحد يندمج، اكو جنود المؤمنين قلوب مقلبة، او قلوب المؤمنين جنود مجندة، ما تعارف منها تلف او ما تناكر منها اختلف. زين، اثنين، وعدنا اخاء دموي. الاخاء الدموي شنو؟ يعني اللي يعيش وياك ببطن وحدة، اللي يعيش وياك بصلب واحد، يربى وياك بحجر واحد، بحضن واحد، يعني دول اللي نسميهم اشقاء، اللي تحملهم بطن وحدة واللي يحملهم صلب واحد ظهر واحد. اسا بعد ذلك يصير بناتهم تلاقي او يصير بعداوة، هاي حسب الحضارات. المجتمع هو اللي يصنع، هو اللي يقرب يجمع او يفرق. هنا يبدو التمايز. اذا عندنا اقسام الاخاء الكثر ثلاثة: اخاء يستند الى الدم واللحم، اخاء يستند الى الانسانية لان الانسان اخو الانسان، اخاء يستند الى وحدة المبادئ والفكر مثل الاخاء العالمي اللي يقوم بين افكار متجانسة منسجمة مندمج بعضها بالبعض الاخر. ثلاث اقسام عندنا الاخاء. الليلة احنا نعيش وين؟ نعيش ذكرى ابي الفضل العباس سلام الله عليه، بطل من ابطال الشهداء في كربلاء، ممن ترك بصماته على ترقص. الليلة نعيش ذكرى العباس. خل نلاحظ ايش عنده من اقسام الاخاء ويا الحسين، نبه لهم. القسم الاول الاخاء الانساني،
الإخاء الإنساني. الحقيقة العباس والحسين سلام الله عليهما كلاهما نعم في قمة الإنسانية، فكل واحد هو مع الآخر في هذا الصعيد، في الصعيد الإنساني، كلاهما يضمهما صعيد الإنسانية. بعد الإخاء الفكري أو وحدة المبادئ، بطبيعة الحال احنا نعرف اكو اخوة رب اخ لم تلده لك امك، اكو اخوة اشقاء لكن واحد يبغض الاخر، اكو لا والله اخوة بالعكس تلقاهم واحد مندمج دائب بالاخر. سببه شنو؟ وحدة مشاعر، وحدة اخلاق، وحدة مبادئ، تلقى الواحد يذوب بالاخر، يعتنق الاخر فكرا وهدفا. هذا ما في شك أن لون من ألوان الإخاء العالي اللي يقدم على باقي أقسام الإخاء. زين، بالإضافة إلى هذا استجمع العباس ويا الإخاء الدموي، اثنينهم لعبا في صلب واحد. وين الصلب الواحد؟ هو صلب أمير المؤمنين سلام الله عليه. ها؟ مو هو هذا يقولون المؤرخين، يقولون لما أراد أن الإمام سلام الله عليه يتزوج أم البنين، لما أراد أن يتزوج أرسل خلف عقيل قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحول من العرب واضحة الحسب والنسب، أتزوجها لتلد لي غلاما أعده ردءا لولد الحسين يوم طف كربلاء. وفعلا بعد تأمل طويل عقيل كان نسابة تفرش إلى طنفس سجادة في مسجد النبي ويستفتى في علم الأنساب، بعد تأمل قال عليك فاطمة بنت حجام فليس في العرب أفرس من أهلها، قال هاي من قومها، من قومها من يفتخر أو من يفتخر بها، اللي يقول فيهم لبيد الشاعر نحن بنو أم البنين الأربعة ونحن خير عامر بن صعصعة الضاربون الهام وسط الخيضعة والمطعمون الجفنة المدعدعة. وفعلا أقدم الإمام سلام الله عليه تزوجها ولدت لأولاد الأربعة. ها؟ هذول أولاد أم البنين أخوة الحسين لأبيه، وكانوا عنوانا شاميا ومثلا كريما في الإخاء. طيب بس هي لا لا تعال نشوف، مو إذا كانوا دولة مو من بطن واحدة، خلي نشوف البطن الواحدة تقدر تزرع شلون من التعاطف كما انزرع بين الحسين والعباس. ها؟ منين؟ من حجر أم البنين. هالمرأة هاي اللي هاي وقفت، هاي المرأة ما تدري شنو اللي كانت يوم الطف، شلون كانت عنوان للوفاء، شلون كانت مثال سامي للوفاء. يعني بعض الأمهات يمكن تتقاصر عن أن تقف موقف أم البنين، لكن هاي المرأة وقفت موقف يوم الطف ضربت فيه أسمى معاني الوفاء. شوكت وخصوصا لما رجع الناعي ينعى الحسين، مو رجع الناعي ينعى شهداء الطاف، اقبل يقول بشر ابن حذلم انا امشي بشكك المدينة ونادي يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول انفتح باب طلعت امرأة على كتفها طفل، امرأة وقور تشق طريقها صحت ايها هذا الناعي قبلي قليلا. يقول وقفت بشر دنت الي اقبلت قالت يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى. قالت يا هذا بالله عليك
اخبرني عن الحسين اهو حي ونام. لا بشري يقول وقفت اتامل ايش جيتك في هاي المرة هاي تسألني تقول لي انت الناعي؟ اقولها انا الناعي. شنو معنى الناعي؟ يعني انا عالي واحد اما ميت او مقتول. شنو معنى اخبرني عن الحسين اهو حي او لا؟ يظهر مدهوش هاي المرأة ما جيت تنبه. يقول سألت رجلا الى جانبي قلت له اتعرف هذه المرأة؟ قال لي كأنك تجهلها. قلت بلى. قال ويحك هذه زوجة امير المؤمنين. هاي ام البنين فاطمة بنت حجاج. هذه تسألك عن اربعة من الولد كأنهم الاقمار والسواطح. يقول قلت هذه حقها اذا اندهشت لان هاي فاقدة هالاولاد من حقها ان تذهل. ما حبيت اواجهها بالنكبة تماما. حبيت اني اخبرها باولادها تدريج. يقول قلت لا عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. يقول رفعت رأسها اليه قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا جبت لك اسم جعفر او غير جعفر. يقول قمت اتعدى اولادها واحد واحد انعالها اولادها الى ان وصلت الى العباس. قلت عظم الله لك الاجر بأبي الفضل العباس. يقول لما قلت ذلك انحنت سقط الطفل من على كتفها الى الارض وضعت يدها على خاصرتها صاحت ويحك لقد قطعت مياط قلبي. انا جاي اسألك عن الحسين اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا. سائلة يلي تنشدين ان كان تردين الخبر زين اقعدي وهل دمعة العين. ليش اربعة بلطف مطاعين؟ يقول قلت لها عظم الله لك الاجر بأبي عبد الله. سمعتها رجعت وهي مولولة صارخة تقول ولو عتا بعد هيها الدهر بكم يعود ارد اجيل راسي بكم اردود ترد كفوف وبفاض الا الذنود. احبتنا من لل ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم عافنا فيمن عافيت ولا تبتلنا فيمن ابتليت وتولنا برحمتك فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
سيدي يا رسول الله السلام عليك، يا حبيب الله السلام عليك، يا نبي الله السلام عليك، أيها البشير النذير والسراج المنير. السلام عليك أيها الطهر الطاهر والبحر الزاخر والعلم الظاهر، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرة سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى ولديك السقطين الشهيدين الحسن والحسين وعلى أهل بيتك المقصومين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس الشهيد المظلوم، السلام عليك وعلى أختك زينب ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى أهل بيتك المظلومين وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك المستغفرين بزوارك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك وعلى أختك المعصومة الطاهرة وعلى أخويك القاسم والحمزة، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك المستغفرين لزوارك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن وخليفة الرحمن وقاطع البرهان وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى لك الفرج وسهل الله لك المخرج، وجعلنا الله من أنصارك واللائدين المجاهدين تحت لوائك، والسلام عليكم أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ورحمة الله وبركاته.